قال السيد الماتن، انتهينا في قراءة متن العروة إلى قوله: ومنكره مرتد، أي منكر وجوب الصوم في شهر رمضان الذي هو من الضروريات، مرتد يجب قتله. تقدم أن هذا مبني على الفتوى المشهورة من أن منكر الضروري مطلقا يعتبر مرتدا. بلا أن يكون مقيدا ذلك بأن يعلم مثلا بضرورته، وأن يكون إنكاره مستلزما لإنكار الرسالة وعدم الإيمان بها على إجمالها، وإلا على المبنى الآخر لا بد من تقييده بمثل هذا القيد. وقلنا أنه قد لا يستفاد من الروايات هذا الإطلاق الذي ذكره المشهور. ثم قال: ومن أفطر فيه، أي في شهر رمضان، مستحلا عالما عامدا، لا مستحلا، من أفطر مستحلا فهو المرتد، ومن أفطر فيه لا مستحلا لكن عالما عامدا يعزر 25 صوتا، فإن عاد عزر ثانيا، فإن عاد قتل على الأقوى، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة. هنا أيضا يتعرض للعاصي ذاك للمنكر المستحيل فهو مرتد. هنا المفطر الذي يفطر أفطر في شهر رمضان عالما عامدا لكن لا بقصد الاستحلال، لا مستحلا، بل من باب الفسق والتهتك وعصيان الله سبحانه وتعالى، وارتكب معصية كبيرة أنه أفطر في شهر رمضان. وفي بعض الروايات يخرج الإيمان يفطر في شهر رمضان عالما عامدا، خرج الإيمان من قلبه، تعبير من هذا القبيل، وهو من الكبائر. يعزر 25 صوتا. هنا السيد الماتن يفتي بأن هذا تعزيره مثلا محدد 25 صوتا، وهذا الحكم مبني على ما ورد في رواية أصل التعزير في من أفطر متعمدا عالما عامدا لا مستحلا يمكن إثباته بعمومات التعزير لكل معصية وكل ذنب، ويمكن إثباته في خصوص المقام برواية قرأناها فيما سبق، برواية بريد العجلي قرأناها في البحث السابق الوارد في الباب الثاني من أبواب أحكام شهر رمضان. قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان 3 أيام، قال: يسأل هل عليك في إفطارك إثمون؟ فإن قال لا كان مستحلا، فإن على الإمام أن يقتله. قد استشهدنا بهذه الفقرة منها لإثبات مثلا أن منكر الضروري يقتل مطلقا. وإن قال نعم، أي يعتقد بالإثم ومع ذلك يرتكب فهو عاص، فإن على الإمام أن ينهكه ضربا، أن يبالغ في ضربه، يضربه ضربا مثلا مبالغا فيه. وهذا يدل على صحة أصل التعزير في من يفطر في شهر رمضان عالما عامدا عالما بالإثم لا مستحلا، فإنه ينهك ضربا، وهذا تعزير لا محالة، يضرب ضربا مثلا شديدا. إلا أنه السيد الماتن حدده ب25 صوتا. حينئذ هذا التحديد من قبل الماتن مبني على التمسك والاستفادة من رواية أخرى، وهي رواية مفضل ابن عمر عن أبي عبد الله. هذا السند هكذا في الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم: محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، كفارة نفسه وكفارتها، وإن كان طاوعته المرأة فعليه كفارة وعليها كفارة، كل منهما عليه كفارته. وهذا بالحال الكفارة. ثم: وإن كان أكرهها فعليه ضرب 50 صوتا، نصف الحد. وإن كان طاوعته ضرب 25 صوتا، وضربت هي أيضا 25 صوتا. هذه الرواية كأنها استفاد منها السيد الماتين التحديد. حينئذ هنا يقع الإشكال في هذه الرواية، تارة من حيث السند، فإن في سندها إبراهيم بن إسحاق الأحمر. المفضل بن عمر موثوق على ما هو الأصح والأرجح، والغريب أن في بعض تقريرات بعض الأعلام يقول أنه غير موثق، مع أنه هو في معجمه يرى توثيقه. الإشكال في السند من ناحية إبراهيم بن إسحاق الأحمر، فإن هذا إبراهيم بن إسحاق الأحمر ليس فيه توثيق. وهناك سند للصدوق إلى هذه الرواية إلى مفضل بن عمر، ليس فيه إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، لكن فيه محمد بن سنان على ما أتذكر حين راجعت السند. فأيضا فيه إشكال من ناحية محمد بن سنان بناء على عدم ثبوت وثاقة محمد بن سنان. وعلى كل حال، فبكلا السندين الرواية في سنده إشكال من هذه الناحية. والإشكال الآخر الذي ذكر ويذكر في الدلالة، أنها لو تمت سندان مع ذلك لا يمكنه التعدي من عن غير مورده، لأن مورده الإفطار بالجماع، لأنه أكرهها أو مثلا أكرهها على الجماع وهو صائم. في رجل أتى سؤال كذا، أتى في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال: إن أكرهها فعليه ضرب 50 صوتا، نصف الحد، وإن كان طاوعته ضرب 25، وضربت هي أيضا 25. فموردها حينئذ الإفطار بالجماع في نهار شهر رمضان. وحينئذ فقد يكون خصوص هذا المفطر له خصوصية، كيف يمكن أن نلغي الخصوصية ونتعدى من هذا المفطر إلى مفطر آخر، إلى الأكل والشرب ونحو ذلك؟ وإن كان لا يبعد دعوى إلغاء الخصوصية بعد فرض أن السائل افترض أنه أتى امرأته، لو كان إفطارا بما على شيء محرم في نفسه، حينئذ لم يكن يمكن التعدي، لأنه يفترض أن أتى امرأته وهو صائم. وعلى كل حال، هذا إشكال استشكل فيه، إلا أنه حينئذ يمكن الاستفادة من، لو غضضنا النظر عن الإشكال السندي وعن مثلا عدم إمكان إلغاء الخصوصية، وافترضنا أنه يمكن إلغاء الخصوصية، أنه إذا كان في مورد الإفطار بالجماع 25 لا أكثر، فحينئذ يمكن أن يستفاد منه الحد الأعلى، يمكن أن يكون التعزير أقل في الأكل والشرب والارتماس مثلا ونحو ذلك، لكنه لا يمكن أن يكون أكثر، لأن في الأشد افترض أنه يكون ب25، فحينئذ يستفاد منه التحديد بمقدار السقف الأعلى على الأقل، أنه لا ينبغي أن لا يكون أكثر من 25. وعلى كل حال فالرواية من حيث السند باعتبار أن فيها إشكالا، حينئذ يكون يد الحاكم مطلقة من هذه الناحية، يعزره حسب مقدار الجور ومقدار ما يراه مستحقا، كما هو كذلك في سائر الموارد. غاية الأمر لا بد من التشديد، لأن المبالغة في يضربه صوتا أو صوتين خلاف ظاهر رواية صحيحة بريد العجلي أو بريد العجلي الذي يقول ينهكه ضربان. هذا ما يرتبط بهذا الجانب. فإن عاد عزر ثانيا، ولعل سيد المواتن كان اعتمد على الرواية لبنائه على التوسع في موضوع السند، وأن كل رواية عمل به الأصحاب فيكون، أو مثلا بسند الصدوق فيه محمد بن سنان، ومحمد بن سنان جملة من الأصحاب يعملون برواياته. فإن عاد عزر ثانيا، فإن عاد قتل على الأقوى. هنا يتعرض إلى ما إذا كان هذا العاصي غير المستحل، لكن العاصي والمفطر في شهر رمضان عالما عامدا من دون عذرين عاد بعد التعزير مرتان، فأيضا أفطر يوما آخر عزر ثانيا. فإن عاد قتل على الأقوى، يعني يقتل يعزر مرتين ويقتل في الثالثة، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة. هنا هذه المسألة أيضا بحاجة إلى بحث وتنقيح، أنه لو عاد وارتكب هذا المحرم بعد وأقيم عليه في العقوبة في المرة الأولى والتعزير، مع ذلك عاود الجرم والجريمة والمعصية فأفطر ثانيا وأيضا عزر، ثم مع ذلك أخذ مرة ثالثة يقتل فيه. هذا الفتوى التي هي المشهور لعله بين الأصحاب على الأقل بين المتأخرين، هذه الفتوى مبنى هذه الفتوى يمكن أن يكون أحد إحدى روايتين بعد وضوح أن الأصل عدم جواز قتل أحد إن لم يقم دليل على القتل حتى لو يعاود 10 مرات، ويكون في كل مرة أيضا يرفع إلى الإمام، لا بد من دليل على جواز القتل، وإلا الأصل الأولي حرمة قتل أحدين حتى عقوبة إلا إذا يثبت أن عقوبته القتل، إذن فيحتاج إلى دليل إثبات ذلك. وما يستدل به هنا مجموع روايتين، إحداهما مطلقة والأخرى واردة في خصوص باب الصيام والإفطار العمدي. أما المطلقة فرواية معتبرة واردة في كتاب الجزء 18 الذي ليس موجود هنا عندنا، رواية هناك تقول أن أصحاب الكبائر، أنا أحفظ متنها، أصحاب الكبائر كلها أو أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، نعم الجزء الأول موجود عندي، الجزء الأول من على كل حال رواية ورد فيها هذا التعبير أن أصحاب الكبائر إذا ارتكبوها، بل كل أصحاب الكبائر كلها الذي يقتلون في الثالثة، الجزء الثامن عشر. رواية يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. هذه رواية استدل بها في المقام وفي على أنه أيضا هذا الإفطار العمدي كبيرة من الكبائر، فإذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. هذا الاستدلال قابل للمناقشة من ناحية أن الموجود في الرواية الحد أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة، وكلمة الحد وإن كان قد يطلق على مطلق العقوبة له معنى عام، كل عقوبة قد يطلق عليه بالحد، ولكن في بعض الروايات أن البنت إذا مثلا أكملت التسع كذا أقيم عليها الحد، هناك يراد به المعنى العام، أو الصبي إذا بلغ مثلا 15 سنة أقيم، أو إذا احتلم أقيم عليها الحد، فالحد قد يستعمل بالمعنى العام لكل عقوبة، لكن له أيضا معنى آخر خاص إن لم يكن هو ظاهره فلا أقل، والظاهر من حيث لا قرينة فلا أقل من أنه يصبح اللفظ مجملا بين المعنيين، وهو خصوص ما حدده الشارع من العقوبات المعبر عنها بالحد بالمعنى الأخص كحد الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحو ذلك. حينئذ مع هذا الاستظهار أو الإجمال على الأقل، حينئذ لا يمكن التمسك بإطلاق هذه الرواية، إذ لعل النظر إلى الحدود فلا يشمل التعزيرات، والتعبير بكلها أصحاب الكبائر كلها أيضا لا يمكن أن يكون قرينة على أن المراد بالحد مطلق العقوبة، بدعوى أن بعض الكبائر لعلها ليس فيها حدود مقررة شرعا، ليس في كل الكبائر حدود مقررة شرعا، فإنه قد يكون حينئذ، وإن كان بعض الكبائر قد لا يكون فيها، أفرض أكل الربا مثلا من الكبائر، الغيبة من الكبائر، لكن لم يحدد فيها، إلا أنه مع ذلك يقال أن هذا لا يصلح أن يكون قرينة، إذ لو أريد بالحد هنا الحد الخاص فهذا صالح للتقييد بحسب الحقيقة، كما إذا قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد المقرر شرعا مثلا قتلوا في الثالثة، فإنه في مثل هذه الحالة أليس كان هذا بنفسه قرينة على أن المراد بأصحاب الكبائر كلها أي الكبائر التي يكون فيها عقوبة مقررة، يكون فيها حد كالقذف والزنا واللواط والمساحقة وكل ما حدد والسرقة قتلوا في الثالثة. إذن فلا أقل من الإجمال الذي يجعل الاستدلال بمثل هذه الصحيحة مشكلا. الدليل الثاني ما ورد في خصوص المقام، وهو وأيضا بعيد أيضا أن يقال أن كل تعزير على كبيرة أقيم مرتين يقتل في الثالثة، خصوصا إذا كان من نوعين، مثلا يعزر مرة لكذبه ومرة أخرى لغيبته ومرة ثالثة أخذ مثلا في إفطار شهر رمضان فيقتل، على في نفسه أيضا من البعيد أن يكون هناك إطلاق من هذا القبيل هو المقصود من هذه الرواية. وعلى كل حال فهذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها باعتبار أن احتمال أو استظهار اختصاصه بالحدود المقررة شرعا. والكبائر أيضا في كثير من الإطلاقات قد يراد منها الفجور والفواحش، فإنه تلك حينئذ تسمى كبائر أيضا بإطلاق واستراحة، وإن كان معناه أوسع من ذلك، فإن هذا الاحتمال أيضا وارد. وفي باب الزنا بالخصوص أيضا وارد أن الزاني إذا زنا يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة، يعني في رواية عن الإمام الرضا أيضا في سندها محمد بن سنان علة القاتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما، مما يدل على أن هذا مخصوص بما يكون مثل الزنا، وإلا لم يكن واجبا، لأن يقول علة القتل بعد إقامة على الزاني، زاني أو غير زاني، كل كبيرة، كل مرتكب كبيرة. فمن مجموع هذه النقاط حينئذ لا يمكن أن يستفاد إطلاق وتعميم من هذا القبيل من رواية يونس. وإن ذهب إليه بعض الأعلام في على ما في تقريرات بحثهم. وعلى كل حال الثاني، الدليل الثاني الذي هو المهم وهو مدرك المشهور، الاستدلال برواية واردة في خصوص باب الصوم والإفطار العمدي، وهي رواية سماعة، موثقة سماعة في الباب الثاني من أبواب أحكام شهر رمضان بعد رواية بريد العجلي التي قرأناها. قال: سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات، قال: يقتل في الثالثة. الرواية من حيث السند صحيحة، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة موثقة، ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة وأبي عبد الله، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه أيضا محمد بن يعقوب بإسناده عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. فهم سماعة ينقل الرواية وهم أبو بصير ينقل الرواية أنه عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات، قال: يقتل في الثالثة. وهذه الرواية بحسب الظاهر حينئذ يقال أن ظاهرها ما أفتى به المشهور من أنه يقتل في الثالثة، فمن أفطر يوما فعزر، ثم أفطر مرة ثانية فعزر، ثم أفطر مرة ثالثة ويرفع إلى الحاكم، حينئذ يجوز قتله ويقتل في الثالثة. طبعا حينئذ تكون رواية خاصة بباب الإفطار في شهر رمضان، لا يمكن التعدي منه حينئذ إلى كل تعزير على كل معصية، بل لابد أيضا من الاقتصار فيه على الإفطار في شهر رمضان واحد. أما لو أفطر في سنة فعزر فصام باقي الشهر، ثم السنة القادمة أو بعد سنتين أيضا ارتكب إفطارا عمديا فرفع إلى الإمام فعزر، حتى هناك أيضا من المشكل تمسك، يعني أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات، في ظاهره أنه في نفس ذاك الشهر، فحينئذ قد يشكل التعدي حتى إلى الإفطار في العمدي في سنين مختلفة لا في سنة واحدة من شهر رمضان. إلا أن هنا إشكالا في المسألة ناشئا مما نراه مما ذكره الشيخ المفيد قدس سره، فإن الشيخ المفيد ذكر في المقنعة حينما نقل الرواية نقلها بشكل آخر، طبعا نقلها مرسلا، لكن نقلها بشكل يختلف عن هذا، لو كان الرواية بهذا النحو الذي قرأناه سألته عن رجل مقطوع الرواية، سألته ومقطوعة السماعة وبصير قال لابد، سأل الإمام. وهذا بعد بنفسه يؤكد على أن الرواية جزء من رواية مفصلة اقتطعت في كتب الأحاديث، كما هو الدأب في أكثر الروايات كانت تقتطع وتفصل. ومن هنا يكون هذا الإشكال الذي سوف أذكره إشكالا يعني موجبا على الأقل التوقف، وهو أن الشيخ المفيد يقول وروي أو سئل عن الصادق عليه السلام في من أفطر بالزنا 3 مرات، زنا في شهر رمضان 3 مرات ورفع إلى الإمام، قال فليقتل في 3. وهكذا يقول في المقنع. هنا يأتي في المؤنة راجعت المقنع أيضا رأيت هكذا، سئل عن رجل أخذ زانيا في شهر رمضان، سئل عن رجل، ولهذا هو يقيد الفتوى لا يفتي بهذه الفتوى المشهورة عند المتأخرين، ويقول الذي يرتكب الإفطار عن علم وعمد يعزر. ثم يقول أنه سئل الصادق عليه السلام عن رجل أخذ زانيا في شهر رمضان فقال قد أفطر، يعني زنى وأفطر، فقيل له فإن رفع إلى الوالي 3 مرات قال يقتل في 3. تعبير الشيخ في المقنعة هكذا أن الرواية كانت بهذا الترتيب، سئل عن رجل أخذ زانيا في شهر رمضان فقال عليه السلام قد أفطر، فقيل له فإن رفع إلى الوالي 3 مرات، هذا الإنسان الذي أفطر بالزنا رفع إلى الوالي 3 مرات قال فليقتل في 3. وبهذا تكون الرواية من أدلة القتل في 3 في الزنا، لا في مطلق الإفطار ولو بالشرب والأكل والارتماس مثلا في الماء، فلو ارتمس 3 مرات ولو مع التعزير يقتل في 1 مرة. حينئذن مع وجود مثل هذا التعبير في المقنعة وكون الرواية مقطوعة مقتطعة ليست في يعني قطعا لها سابق، يعني لها صدر سابق اقتطع، يقول سألته، فلا بد هذا ورد في ضمن أسئلة، حينئذ احتمال أن تكون هذه الرواية مربوطة بمسألة ارتكاب الزنا، وأن القاتل باعتبار أنه حد 3 مرتين فيقتل في 3 كما ورد في الرواية التي قرأناها، هذا الاحتمال يكون احتمالا قويا، فحينئذ لا يكون دليلا على أصل فتوى المشهور، وإنما يكون مربوطا بمسألة الزنا وإقامة حد الزنا الذي تحقق في شهر رمضان مع الإفطار به لا محالة وتحقق الإفطار به. وإن كان خب حينما يقرأ الإنسان هذه الرواية مجردا عن هذه الخصوصيات فيها ظهور، سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر 3 مرات وقد رفع إلى الإمام 3، وقد يكون مما يكون قرين على هذا أنه عادة ما الأخذ والرفع إلى الإمام مثلا في مثل الزنا والجرائم التي تكون من ذاك القبيل، أما أن إنسانا يفطر يرفع رأسا إلى الإمام هذا غالبا كان أمرا نادرا مثلا. وعلى كل حال ولم يفرض فيه التجاهر، لو كان يقول تجاهر مثلا بالإفطار أفطر قد يكون في بيته أفطر. على كل حال هذه الخصوصيات تجعل الإمكان الجزم بظهور فعلي ليس محفوفا بما يصلح للقرينية وقد اقتطعت من مثل هذا، حينئذ لا يكون موجودا. وإن شئتم بتعبير فني صناعي قلتم أن احتمال القرينة المتصلة الصحيح على ما حققناه في الأصول يوجب الإجمال، ولا يجري إصالة عدم القرينة المتصلة، فإنه لا توجد إصالة عدم القرينة كأصل عقلائي، وإنما الموجود إصالة الظهور وهو فرع إحراز عدم القرينة المتصلة، لأن احتمال القرينة المتصلة يوجب الشك في أصل الظهور وعدم إحراز الظهور، فلا يمكن التمسك بإصالة الظهور، لأننا نحتمل أن هذه الرواية قبلها صدر مربوط بالزاني بمن أخذ في الزنا كما يقول الشيخ المفيد. وينقله بهذا النحو، وهو أدرى منا بخصوصيات من المستبعد أن الرواية كانت مطلقة والشيخ المفيد يقيده بمثل هذا القيد، خصوصا مع هذا التعبير أنه قد قيل فقيل قد أفطر فقال قد أفطر. فحينئذ احتمال القرينة المتصلة موجودة، وهو أن هذا مقطعة مقطوعة من تلك، من ذلك الصدر الذي يشير إليه الشيخ المفيد قدس سره في المقنعة. وهذا الاحتمال لا يمكن أن ننفيه بإساءة عدم القرينة، لأن إساءة عدم القرينة مرجعها إلى إساءة الظهور، وهو فرع إحراز الظهور، ومع الشك في القرينة المتصلة لا يحرز الظهور. وإنما ننفي في سائر المقامات احتمال القرينة المتصلة في كل مورد على ما قلناه في الأصول بشهادة الراوي، حيث أن الراوي له شهادة سلبية كما له شهادة إيجابية بما ينقل، له شهادة سلبية بأنه ليس هناك قرينة مغيرة لهذا الذي قلت، وإلا كان ينبغي أن يبينه وإلا يكون خائنا في النقل. القرائن التي تغير المعنى لابد أن يبين، يتعهد الراوي بنقلها لا محالة، فإذا سكت عنها تنعقد لسكوته شهادة دلالة على عدم وجود قرينة متصلة، وهذه الشهادة في موارد الاقتطاع لا تكون موجودة، لأنه إذا كان هناك اقتطاعون هذا الاقتطاع حينئذ من المشكل أن يكون هنا مثل هذه الشهادة والرواية مقتطعة، خصوصا مع شهادة الشيخ المفيد بأن الرواية فيها مثل هذا الصدر واردة في مثل هذا المورد. إذن فالإفتاء بهذه الفتوى المشهورة، وهو أن هذا الإنسان الذي أفطر ثلاث مرات عالما عامدا يقتل في الرابعة في الثالثة يكون مشكلا، وإن كان مشهور الأصحاب وهذه الفتوى ذهب إليه المشهور مشهور المتأخرين، وإن كان في كلمات القدماء أنا لم أراجع كلهم، راجعت المقنعة لم أجد هذه الفتوى هناك، إنما الموجود هو هذا الذي بين. السيد الماتني يحتاط بالقتل في الرابعة من باب الاحتياط في الدماء، وسببه أن في روايات الزنا الصحيحة المعتبرة هناك ما يدل على أن الزاني إذا أقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة لا في الثالثة. وحينئذ إذا كان هناك هكذا في الزنا الذي فيه قتل في بعض أقسامه ولو في المحصن مثلا أو جلد من الكبائر الكبيرة، إذا كان لا يقتل في الثالثة بل يقتل في الرابعة، ففي مثل ما فيه التعزير بطريق أولى أن لا يقتل في الثالثة، فالأولوية مقبولة، هذه الأولوية أن يقال أن فيما فيه الحد إذا كان مثل حد الزاني الذي هو من الحدود الشديدة، فيما فيه الجلد 100 صوت وفيه نفي وتغريب إذا لم يكن يقتل في الثالثة بل في الرابعة، ففي التعزير باحتمال بأولوية عرفية قابل القبول حينئذ، ولا أقل من الاحتياط الذي احتاط أن هذا بابه باب الدماء فلا يقتلونه في الثالثة يؤخرونه إلى الرابعة. ويحتمل أن يكون قتل هذا الإنسان الذي يعود ثلاث مرات في الرواية الخاصة الواردة هنا قابل أيضا أن يحمل على أن هذا لكونه كأنه مستحيل، لأنه في شهر رمضان واحد كلما يعاود عليه كلما يؤخذ قد أفطر مثلا يعزر يعود، فلعل مثل هذا الإنسان قد يستظهر من حاله أنه أصلا مستحيل ومستخف بأحكام الله سبحانه وتعالى ومنكر لها. وعلى كل حال فالرواية في أصل العمل بها إشكال من بيان الذي بيناه، ولو عملنا بها لابد من الاقتصار فيه على المورد الذي ورد فيه، ولا يمكن التعدي لا إلى سائر التعزيرات معاصي الأخرى غير الإفطار في شهر رمضان، بل وحتى في جريمة الإفطار العمدي أيضا لا يمكن التعدي إلى من يفطر مثلا في خلال سنين عديدة، لأن الرواية واردة في شهر رمضان واحد، ولا شك أن هذا تهتك أكثر، تهتك واستخفاف بالشريعة أكثر أنه في شهر رمضان واحد هذا الإنسان مصر على أن يرتكب هذا الذنب من جديد، رغم أنه قد أخذ وعزر مرتان فقد يكون في هذا المورد يوجد خصوصية هذه المرتبة من التهتك والاستخفاف بحرمة شهر رمضان يوجب القاتل، بخلاف ما إذا صدر منه خلال سنين طويلة قبل 10 سنوات مثلا عزر، ثم بعد ذلك يعاود في سنة أخرى أيضا يؤخذ ويعزر، ثم في 10 سنوات أخرى إذا ارتكب حينئذ يقتل. هذا حينئذ استفادته من مثل هذه الرواية أيضا مشكلون. ما موجود رواية أخرى، ثم العبائر نفس العبائر، العبائر التي ينقلها سيد الشيخ المفيد ومن ينقل عنه وهو الإمام الصادق، وهذه الرواية أيضا عن الإمام الصادق تكشف عن أنه رواية واحدة. فعلى كل حال وإنما ثم يقول وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزر في كل من المرتين أو الثلاث، أما إذا لم يعزر فلا إشكال أنه لا يكون. لوضوح أنه الرواية تقول قد رفع إلى الإمام 3 مرات، موردها هكذا تلك الرواية المطلقة، أيضا لو سلمنا إطلاقها أقيم عليه الحد 2. بل رواية بريد العجلي واردة في من يكون قد أفطر 3 أيام لكن رفع 1 بـ3 إفطارات، ومع ذلك يقول ينهكه ضربان، لم يقل يقتل إذا كان قد أثيم، فلا لا محالة هذا يكون مخصوصا بما إذا كان في كل مرة قد أجري ثبت عليه الجرم وأجري عليه التعزير أو الحد بالمعنى العام. وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد، باعتبار أن الشبهة تدرأ الحد، لو قال لم أكن أعلم مثلا وجوب الصوم في لمثل حالي مثلا أو أن هذا مفطر، فحينئذ يكون هذه الشبهة دارئة، كما هو قاعدة الحدود تدرأ أو العقوبات تدرأ بالشبهات، وتلك مسألة أيضا واضحة. والحمد لله رب العالمين.